عن براء بن عازب وقد فاح طيبا كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب فراهين حق أوضحت صدق قوله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سنتكلم إن شاء الله تعالى هذه المرة عن مبادئ علم الحديث. اعتاد العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المصنفون في العلوم أن يذكروا في بدايات هذه العلوم المبادئ، مبادئ كل علم من العلوم. وبطبيعة الحال فإن معرفة هذه المبادئ في غاية الأهمية، لأنها تعطيك تصور صحيح للعلم، بحيث إنك تدخل في هذا العلم وأنت عندك تصور جيد لهذا العلم. كثير من الناس يدخلون في العلم من غير بابه، فإذا بهم ربما يجتهدون في تحصيله الأوقات الطويلة بل السنين الطويلة، ولكنهم للأسف مع ذلك يجدون بعد فترة من الزمن أنهم لم يحصلوا شيئا، أو لم يستوعبوا العلم كما ينبغي، أو لم يفهموا المعنى المقصود أو المعاني المقصودة من هذا العلم، لأنهم لم يتصوروه أصلا. وكل شيء تريد أن تحصله فلابد أن تتخيله أولا، أن تتصوره تصورا حسنا أولا، ثم بعد ذلك تخوض فيه. يعني مما قرأته أن بعض العلماء سئل عن موضوع علم الحديث، فقال موضوع علم الحديث هو شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه أحد العلماء بقوله إن هذا موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث، فعلم الحديث لا يتناول شخص النبي وإنما يتناول أقوال النبي وأفعال عليه الصلاة والسلام، أما شخص النبي فهذا موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث. إذن المسألة محتاجة إلى تصور للعلم، تصور لهذا العلم قبل أن تخوض فيه وأن تتناول مباحثه ومسائله بالدراسة والمذاكرة. فحينما نقول مبادئ الحديث أو مبادئ علم الحديث، نقصد تعريف علم الحديث، حد علم الحديث، موضوع علم الحديث، المقصود من دراسة علم الحديث، من وضع هذا العلم أو من أول من وضعه، حكم تعلمه، نسبته إلى غيره، فضله إلى غير ذلك. فحينئذ يكون عندك تصور حسن لهذا العلم قبل أن تخوض فيه. وطبعا بطريقتي التي يعني أسلكها دائما في محاضراتي، أنا لا أذكر الكلام سردا، بإمكاني أن أقول ما في الكتاب، بإمكاني أن أذكر التعريفات كما ذكرها أهل العلم، لكنني اعتدت في طريقتي في تدريس هذا العلم على التوضيح والتبيين والشرح والتفصيل، بحيث يستطيع طالب العلم أن يتفهم هذا العلم تفهما صحيحا. وأسأل الله عز وجل أن يعينني على ذلك في كل مسائل هذا العلم وفي كل ما يمر بنا من مسائل ومباحث في هذا العلم. ولهذا اليوم وجدتني محتاجا إلى الاتيان بهذه المكعبات، لأننا سنحتاجها في بعض ما يتعلق بعلم الحديث ومعرفة بعض مبادئه، ليصلح التصور الجيد لهذا العلم ولمعرفة تعريفه وحده وما يتعلق بمسائله ومباحثه. ولهذا يعني لا يستغرب المشاهد الكريم طالب العلم عندما يجد هذه المكعبات أمامي على المنضدة، لأننا بإذن الله سنستعين بها لتوصيل معلومة معينة. هذه المعلومة إن أنت أخي الطالب فهمتها حق الفهم، تكون منطلقا لك بإذن الله تعالى فيما بعد في تفهم كثير من مباحث هذا العلم الشريف. أول شيء سنتعرض له فيما يتعلق بمبادئ علم الحديث هو تعريف، أي الحد، حد علم الحديث وتعريفه. فنجد هناك تعريف الإمام ابن الجماعة وتعريف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وتعريفهما لعلم الحديث قريب من السواء، لكن العبارات مختلفة. عبارة ابن جماعة تختلف عن عبارة ابن حجر، لكن مؤدى العبارتين واحد. فابن جماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما عرف علم الحديث قال هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. علم بقوانين، إذن هذا العلم قواعد، قوانين، إذن هو من علوم الأصول وليس من علوم الفروع والمسائل، فهذا ينبغي أن تتصوره أخي الطالب، وهذا تكلمنا عليه في لقاء سابق. يعرف بأحوال السند والمتن. السند هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا بطبيعة الحال تعريف للسند من حيث الشكل الخارجي وليس من حيث حقيقته، وإلا هذا سنتناوله بالتفصيل عندما نتكلم عن الإسناد بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن أنا أريد أن تتخيل معي الآن السند، تتخيل معي السند وهو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم بعد أن ينتهي السند يبدأ الكلام المضاف إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى متنا. فما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو حتى إقرار يسمى متنا. إذن المتن هو الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسند هو ما قبل ذلك من سلسلة الإسناد، أي الرواة الذين رووا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول ابن جماعة إن هذه القوانين التي ندرسها في علم الحديث الغرض منها أن نعرف حال السند والمتن، يعني السند صحيح أم ليس صحيحا، المتن صحيح أم ليس صحيحا. إذن نحن هنا في مباحث هذا العلم لن نخرج عن الإسناد والمتن، لن تجد عالما من علماء الحديث يتكلم في غير الإسناد أو المتن. ما من مسألة من مسائل علم الحديث إلا وهي تنصب أو تتعلق بالإسناد أو بالمتن، لن تجد عالما من علماء الحديث يتكلم في جانب آخر، في الجغرافيا أو في التاريخ، في الفيزياء أو في الكيمياء، لن تجد هذا، بل علماء الحديث كلامهم كله يدور في الإسناد والمتن، لا يخرج أبدا عن هذا الإطار. ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عرف ذلك أو عرف علم الحديث بقوله إيه؟ بقوله هو معرفة القواعد، قواعد زي القوانين التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. كلام ابن حجر مثل كلام ابن جماعة، لكن ابن جماعة استعمل السند والمتن، بينما ابن حجر استعمل الراوي والمروي، فهل بين الكلامين اختلاف؟ أبدا، بل هما بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ، لأن السند والمتن هو الراوي والمروي. كيف هذا؟ هنا نحتاج إلى استعمال هذه المكعبات، وأرجو من إخواني المشاهدين أن يكونوا يعني على تركيز تام في غاية التمام علشان نفهم هذه القضية، نفهم هذه القضية ويكون تصورنا لها تصورا صحيحا. خلي بالك، احنا عندنا قلنا الإسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو الإسناد. والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا هو المتن. إذن فلان يروي عن فلان، وفلان يروي عن فلان، وفلان يروي عن فلان، وفلان يروي عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام. إذن هذا هو المتن، وهذا هو الإسناد. طيب، بهذه الطريقة نفهم كلام ابن جماعة، لأن ابن جماعة قال في تعريف علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. لكن كيف نفهم هذا؟ بمقتضى تعريف ابن حجر. فابن حجر عليه رحمة الله عرف علم الحديث بقوله معرفة القواعد التي يرى بها حال الراوي والمروي. يعني هل المروي هو المتن؟ لا، لا يقصد هذا. بطبيعة الحال المروي المتن مروي، ولكنه ليس هو وحده المروي. فإذا فهمناه بالمعنى البسيط هنقول الراوي يعني هذه السلسلة، فكل واحد من هؤلاء الرواة نحن في حاجة إلى معرفة حاله، والمتن كذلك لأنه مروي أيضا يلزمنا أن نعرف حاله. فهنا بهذا الفهم يكون كلام ابن حجر مطابقا لكلام ابن جماعة، الراوي والمروي. لكن كلام ابن حجر أخص من ذلك، فهو يشمل هذا بطبيعة الحال، لكن يقصد معنى آخر غامض جدا يعرفه أهل الاختصاص، أقصد أعم من ذلك، وهو أن المروي في كلام ابن حجر ليس يقصد به المتن فقط، بل يقصد به الإسناد أيضا. فالإسناد مروي كما أن المتن مروي. الله أكبر، كيف يكون الراوي مروي؟ أنت قلت إن الإسناد هو سلسلة الرجال، وإذا هؤلاء رواة والمروي هو المتن، فكيف يكون الراوي نفسه مرويا؟ لا نقصد هذا المعنى، إنما نقصد بقولنا إن السند مروي معنى دقيق جدا يعرفه أهل الاختصاص، وأنا أريد أن أوصل المعنى بطريقة بسيطة جدا ليكن هذا نسميه أحمد، وهذا محمد، وهذا علي، وهذا إبراهيم، وهذا إسماعيل. محمد أحمد يروي عن محمد، ومحمد يروي عن علي، وعلي عن إبراهيم، وإبراهيم عن إسماعيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي ذكره في آخر الإسناد. فحينئذ فكل واحد من هؤلاء راوي، وهذا مروي اللي هو المتن. فهمنا ديت، لكن يبقى أمر آخر، وهو إن أحمد هذا عندما روى عن محمد أنه حدثه عن علي عن إبراهيم عن إسماعيل عن رسول الله، أليس أحمد قد نسب إلى محمد شيئا رواه إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل أحمد روى عن محمد فقط هذا الكلام، أم روى عنه أيضا أنه روى عن علي عن إبراهيم عن إسماعيل عن رسول الله؟ فكل ذلك داخل في مرويه. فلو اعتبرنا هذا جزء على حدة، وهذا جزء مستقل، وهذا جزء مستقل، أحمد روى هذا وهذا، هو لم يروي متنا فحسب، لم يقل أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لم يقل هذا فقط، وإنما قال حدثني محمد عن علي عن إبراهيم عن إسماعيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فهو لم يخبر فقط بقول النبي، إنما أخبر بقول النبي وبالإسناد الذي وصل إليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث كما يتأملون ويعتنون بإدراك صحة المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم صحته، كذلك أيضا يعتنون بإدراك هذا الإسناد، هل هو حفظه أحمد أم لا، أصاب فيه أحمد أم لا، هل ما أخبر به أحمد عن محمد من أنه حدثه عن علي عن إبراهيم عن إسماعيل أصاب فيه أم لا؟ فلربما أصاب في المتن ولكنه أخطأ، فلم يسمع أحمد هذا المتن من محمد، إنما سمعه من شعبة، وربما أخطأ أحمد حيث رواه عن محمد عن علي، وإنما رواه محمد عن غير علي، إنما رواه عن رجل آخر اسمه شعبان وهكذا. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا ينظرون من حيث التصحيح والتضعيف إلى المتن فحسب، طبيعة الحال هذا هو الغاية المقصودة، لكن ليس هذا فقط الغاية المقصودة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، بل هم يقصدون إلى معرفة ما صح من الأسانيد، ما صح من المتون وما لم يصح، وكذلك ما صح من الأسانيد وما لم يصح. فلو أن أحمد أخطأ في هذا الإسناد أو في بعض رجاله فذكر رجلا مكان رجل، أو أبدل إسنادا وجعل مكانه إسنادا آخر لنفس المت، علماء الحديث يدركون ذلك. فإذا صار هذا الإسناد مع هذا المت هو ما يرويه أحمد، فأحمد لم يروي المتن فحسب، إنما روى المتن، أحمد روى المتن بهذا الإسناد، فلهذا الإسناد مع هذا المتن هو كل ما رواه أحمد، فهو مروي بهذا الاعتبار. فحينما يقول الإمام الحافظ ابن حجر معرفة الراوي والمروي، الراوي من حيث هو راوي كل على حدة، وأيضا يدخل كل مجموع هؤلاء الرواة اللي هم بيشكلوا السند في معنى المروي، لأن هؤلاء هذا الإسناد بهذا الترتيب وهذا التركيب وهذه العلاقات بين هذا الراوي وذاك يتشكل الإسناد. فإذا أخطأ أحمد في هذا الإسناد أو في بعض رجاله فهذا عندهم يعتبر خطأ في المروي، لأن الإسناد بهذا الاعتبار يعتبر جزء مما رواه أحمد فهو جزء من المروي، كما أن المتن جزء من المروي. تعالوا نضرب مثال ليوضح المقام. عندنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، كلنا نحفظ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حديث صحيح لا غبار عليه، وقد خرجه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرويه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو الإسناد. فإذا هذا المتن اللي هو إنما الأعمال بالنيات إنما يصح من حديث عمر، ويرويه عن عمر علقمة، ويرويه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ويرويه عن التيمي يحيى الأنصاري، هذا هو إسناد هذا المتن. جاء بعض الرواة اسمه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهذا من الرواة الثقات لكنه يخطئ أحيانا، فروى نفس المتن، المتن لم يتغير، لكن جاء له بإسناد آخر فرواه عن مالك، أدي هنا ابن أبي رواد رواه عن مالك ابن أنس، عن زيد ابن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى؟ ابن أبي رواد لم يخطئ في المتن، فقد جاء بالمتن على الإصابة لم يخطئ في ذلك، لكن ماذا فعل؟ غير الإسناد، فبدلا من أن يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، إذا به يرويه عن مالك بن أنس، عن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. هذا الإسناد صحيح وهذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر في رواته، فهذا الإسناد صحيح ويروى به متون أخرى وكذلك هذا الإسناد. لكن العلماء يقولون إن متن إنما الأعمال بالنيات لا يصح إلا بإسناد عمر الخطاب الذي يرويه يحيى الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن عمر. أما من رواه وهو ابن أبي رواد هذا، أما من رواه عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، فهذا لفق سندا على متن ومتنا على سند، فليس هذا الإسناد من أسانيد ذلك المتن، إنما هذا ملفق على هذا المد. إذن ماذا أخطأ؟ كيف أخطأ ابن أبي رواد؟ هل أخطأ في المد؟ لا أبدا، هو رواه كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما روي عنه بالإسناد الصحيح. ما الذي جرى؟ الذي جرى أنه ركب على هذا المتن إسنادا آخر. إذن هنا صار هذا الإسناد الآخر جزء من مروي مما رواه ابن أبي رواد لهذا المتن وأخطأ فيه، فلهذا لم يعتد العلماء بهذا الإسناد المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقالوا هو خطأ. إنما الصواب أن هذا المتن، إنما العمل والنيات، إنما يرويه عمر ويرويه عن عمر علقمة ويرويه عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي ويرويه عن التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري، بل قالوا لا يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. من هنا ندرك أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يعنيهم فقط المتن، لا شك أن المتن من أبلغ ما يهتمون به، لكن أيضا يهتمون بالإسناد أيضا. فليس معنى أن المتن صحيح أن أي إسناد يلصق به، لا، بل لابد أن يروى المتن الصحيح بالإسناد الذي هو إسناده وليس بإسناد آخر يلفق أو يلصق بهذا المتن ولو كان المتن صحيحا. دقة متناهية، دقة متناهية. علماء الحديث عليهم رحمة الله ينقدون الإسناد كما ينقدون المتن، ونقدهم للإسناد ليس مجرد نقد للراوي بل أيضا نقد للإسناد ككل. فليس قد يكون هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة كما وجدنا في رواية ابن أبي رواد كلهم ثقات، لكن يقولون هذا الإسناد بهذا التركيب ليس من أسانيد حديث الأعمال بالنيات، وإن كان هذا الإسناد صحيح في ذات لثقة رجاله لكنه إنما يصح به أحاديث أخرى ومتون أخرى تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث الأعمال بالنيات خاصة فلا يصح أن يروى بإسناده أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن أبي رواد، إنما يصح بإسناد عمر بن الخطاب الذي يرويه يحيى الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص ليس عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر، عندنا حديث يرويه يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث متنه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، حديث صحيح في البخاري ومسلم بهذا الإسناد. إذن المتن صحيح والإسناد صحيح. جاء رجل آخر اسمه جرير ابن حازم، جرير ابن حازم، فرواه عن ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جرير ابن حازم ثقة، زيد ابن ثابت البناني ثقة، أنس ابن مالك صحابي جليل، فهذا إسناد لهذا المتن وهذا إسناد لهذا المتن. العلماء قالوا هذا المتن وهو إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني إنما يصح بالإسناد الذي جاء به يحيى ابن أبي كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإسناد الذي جاء به جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وإن كان من حيث النظر في رواته هم ثقات، لكن هذا الإسناد ليس من أسانيد ذلك المتن إنما هو ملفق على هذا المتن. أخطأ جرير بن حازم حيث روى هذا المتن بهذا الإسناد، والصواب أن هذا الإسناد إنما تروى به متون أخرى، أما هذا المتن خاصة فليس من مما يروى بهذا الإسناد الذي عن أنس بن مالك. كيف عرف العلماء ذلك؟ طبعا هذا كله سنتناوله بالتفصيل عندما نتكلم عن علل الحديث، لكن المهم هنا أن العلماء نقدوا الإسناد كما نقدوا المتن، اعتنوا بمعرفة الصحيح من الضعيف من الأسانيد والصواب والخطأ منها كما اعتنوا أيضا بالمتون. فعلماء الحديث لا يعتنون بالمتن فقط، المتن بطبيعة الحال لابد من العناية به ومن تحرير صحته من عدم ذلك، لكن هذا وحده لا يكفي. فعلماء الحديث كما يحققون المتن ويعرفون المتن صحة وضعفا، فهم كذلك يعتنون بتحرير الإسناد وتمييز ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ. ومن هنا نخلص إلى ما أردت شرحه في هذه المحاضرة، وهو أن هذا الإسناد يعتبر من مروي هذا الراوي. فجرير بن حازم لم يروي المتن فقط، إنما روى المتن والإسناد أيضا الذي الذي روى به ذلك المتن. فإذا جاز على جرير أن يخطئ في المتن أو في بعض المتن، فكذلك يجوز له أن يخطئ في الإسناد أو في بعض الإسناد، فيركب إسنادا على متن والمتن لا يعرف بهذا الإسناد إنما يعرف بإسناد آخر. فالعلماء يقولون الصواب أن جريرا أخطأ في هذا الإسناد حيث ألتقه بذلك المتن، إنما هذا الإسناد تروى به متون أخرى غير هذا المتن. وأما هذا المتن فصواب روايته أنه بهذا الإسناد لا بالإسناد الذي جاء به جرير بن حازم. فمن هنا نفهم أن الإسناد عند علماء الحديث جزء من رواية الراوي وليس المتن فقط. فالراوي لا يروي متنا فقط بل يروي سندا ومتنا، فكما يصيب في الإسناد يصيب في المتن، فكما يصيب في المتن أيضا يصيب في الإسناد، وكما يخطئ في المتن يخطئ في الإسناد. فقد يصيب في المتن ويخطئ في الإسناد، فتجد العلماء يوجهون طعونهم للإسناد لا للمتن، مع أن المتن عندهم صحيح ويقولون إنما هو صحيح بالإسناد الصحيح الذي هو إسناد ذلك المتن، وأما هذا الإسناد فليس من أسانيد ذلك المتن إنما هو لمتون أخرى غير هذا المتن. أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت لتوضيح هذه الفكرة، لأننا سنحتاجها بالضرورة عندما نتكلم عن عنايه الحديث وكيفية تصور نقد العلماء للأسانيد وبيان ما أصاب فيه الرواة وما أخطأوا فيه. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله.